السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف، مرحبا بك على فضلة.
علومكم
قرب استريف
من خلفكم تتينا اشوف
بعد قاطع الريال
اشوفه مو الميان.
الله اكبر.
يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد.
فتش الكونتينر.
يسام في جوازك وافتح الدبل.
الجامعات.
بدم سيارة.
تبرز الديسو.
النداء الأخير. رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
القمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجنا اليومي القمرق. هذا البرنامج اللي ييكم عن طريق الإذاعة الأولى 107.4، ونسلط فيه الضوء على جهود جمارك دبي وإنجازاتها الكثيرة في مجال حماية المجتمع وتسهيل التجارة. برنامج القمرق ييكم من الساعة 2-3 بشكل يومي من الأحد للخميس خلال الشهر الفضيل. فمرحبا فيكم جميعا ويانا في هالبرنامج. اليوم بنتكلم عن موضوع مختلف، موضوع يهم الكثيرين. ضيفنا ضيف مميز، وحلقتنا وموضوعنا موضوع شيق، موضوع إخفاء بعض المواد المخدرة في الأحشاء ودور الجمارك في مثل هالمواضيع، وكيف يضبطون الأشخاص اللي يقومون بمثل هالأمور اللي يمكن نسميهم ضعاف النفوس. أخونا محمد الرئيسي قائد فريق التفتيش في مبنى المطار رقم 3. أخوي محمد أرحب فيك في برنامج القمرق.
أهلا وسهلا، وأتشرف أني أكون اليوم الحمد لله موجود معاكم وفي ضيافتكم عبر هذه الإذاعة المتميزة، وشاكر لكم الدعم والتواصل المستمر في إظهار وتوصيل رؤية ورسالة الجمارك للمجتمع، والتأكيد تعزيز هذه الشراكة والعلاقة فيما بيننا من منطلق الحفاظ على أمن المجتمع وإسعادهم.
زين، لو بغينا نعرف المستمعين أخوي محمد في مثل هاي الأشياء الغريبة، إن بعض الناس يخش في بطنه حبوب مخدرة عشان يوصلها لشخص آخر عشان يضر المجتمع، شو السالفة في مثل هالأمور؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ضطيات التهريب عبر المواد عبر الأحشاء تعتبر من أكثر الطرق تعقيدا في الفترة الأخيرة، واللي تلاقي تعقيد كبير في عمليتها من حيث التهريب واستغلال العنصر البشري على وجه الخصوص. وهذا الشيء يتطلب منا نحن أن تكون عندنا مهارات كبيرة في كيفية رصد هؤلاء المسافرين، وعملية الرصد أكيد تتطلب مهارة، والمهارة هذه لابد أن يتم اكتسابها بالخبرة ومن خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمتعددة. بالتالي حرصت جمارك دبي على أنها توفر هذه الدورات التخصصية والتأهيلية والمستمرة من أجل تطوير هذه الكفاءات البشرية للوصول إلى هذه المستهدفات وضبط هؤلاء المهربين.
بري للدورات أخوي محمد، يمكن بنفصل فيها كيف طوروا الشباب المفتشين قدراتهم في أنهم يعرفوا أن هذا الشخص عنده وهذا الشخص ما عنده. هاي نقطة وايد مهمة، لكن قبل ما نوصل هاي النقطة خلنا نتكلم عن موضوع اللي نعرفه واللي نسمعه واللي نشوفه بين فترة والثانية في الأخبار والإعلام، إن ضبطية يد في كونتينر مع بضاعة في شنطة في غيره. الحين إنسان آدمي حاط البضاعة في بطنه وقاعد يمشي، شو اللي يخلي مثل هالإنسان يفكر بهالتفكير؟ وكيف أنتوا تتصدون وكيف تعرفون هذا الشخص عنده من الشخص اللي ما عنده شيء؟
بداية إذا نقول أن الشخص المهرب هذا تم استغلال جسمه في عملية تهريب وأحشائه في إخفاء هذه المواد الممنوعة، فطبيعة طبيعة الإنسان هذا طبيعة مكانه، طبيعة الدولة اللي جاي منها، الأمور اللي خلته إنه يقوم بهاي المهمة. أكيد في أمور هو يعاني منها، يا ضعف مادي أو استغلال بشري أو جرائم منظمة. نحن بغض النظر عن هذه الأمور، الطبيعي أكيد لازم يكون عندنا جهوزية مسبقة لمثل هذه الأشياء. بالتالي حرص الدائرة على أن الموظفين لديها يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الكفاءة، كان لابد من أنها توفر لهم الأدوات والمراكز التدريب اللي راح تنمي هذه الكفاءات. بالتالي خصت الموظفين هؤلاء بدورات تدريبية على سبيل المثال، وليس الحصر، دورات لغة الجسد في قراءة إيماءات هؤلاء المسافرين، دورات متخصصة في تفتيش الأشخاص والأمتعة، دورات في الحس الأمني. وهذه الجوانب هاي كلها تعطي الموظف الكفاءة والقدرة على الاستمرارية في عمله والوصول إلى النتائج المرجوة. الحس الأمني اليوم واجب على كل موظف أنه يكون موجود في داخله، لأن هذا الشيء راح يخليه ينمي من ولائه لمجتمعه. حرص اليوم على أمن المجتمع لابد أنه يكون في مقابلة حرص على تأدية المهام والواجبات والمسؤولية أكبر. فهذا الشيء أكيد الدائرة لا يخفى عليها أنه من الأولويات اللي نحن ننظر لها حاليا في متابعة وتركيز على هذا الجانب المهم في طبيعة عمل المفتش الجمركي.
أخوي محمد الرئيسي، أنت قائد فريق تفتيش في مبنى المطار، في مطار رقم 3 والمطارات المهمة في الدولة، ويمكن من أكثر المطارات اللي فيها عدد مسافرين على مستوى العالم، عدد بالملايين. اذكر لنا يعني كل يوم الصبح أو في وقت التفتيش أو وقت النوبة اللي تكون فيها مع المجموعة، شو أول رسالة توجهها للشباب المفتشين قبل ما تبدأ عملك؟
طبيعي في بداية كل يوم لابد أن يكون هناك في بريفنج قصير. اليوم إحنا نداوم كتيم وورك، فريق العمل مكون من عدد كبير من الأفراد اللي يغطون عديد من الأقسام الجمركية في مطارات دبي. فلابد أن يكون في هناك حرص منا على أن نحن نذكر الموظفين بالأولويات الوظيفية، بالمهام الرئيسية اللي لابد نحن نستند عليها في بداية كل مناوبة،
خاصة أنهم واقفين في خط الدفاع الأول.
صحيح،
يعني أول ما يقابلون أي شخص أو أي بضاعة أو غيره، هذين الشباب هم الموجودين قدام.
صحيح، فكان لابد أن نحن عملية التوعية والتذكير هذا شيء لابد منها. لابد أن نحرص على أن نحن نمثل بلادنا قبل أن نمثل نفسنا. اليوم نحن واجهة للدولة، اليوم نحن نعمل شركاء لحكومتنا ولجميع الدوائر الثانية في أن نحن نصل للريادة في جميع أعمالنا. فكان لابد أن نحن نظهر الجانب الحضاري في التعامل، من حيث أن تكون إجراءاتنا سريعة، تكون إجراءاتنا أكثر فيها دقة وفيها أمن. بالتالي هذا الجانب يكون جانب إيجابي، يعكس صورة حضارية عن الموظف وعن الإمارة وعن الدائرة.
زين أخي محمد، الحين كيف استهدفتوا شخص معين بناء على خبراتكم، بناء على الأشياء اللي ذكرت في البداية عن الدورات التدريبية وغيره اللي وصل فيها المفتش الجمركي إلى هذا المستوى العالي؟ تكتشفون أن هذا الشخص في ريبة وشك أنه عنده شيء ممنوع، كيف تتصرفون وياه؟
من الطبيعي في البداية أكيد هناك عناصر مختلفة في قطاع تفتيش الجمركي في مطارات دبي. نحن ما نستند على قسم معين أو فرد معين، هناك عدة محاور موجودة اللي هم الموظفين الميدانيين المتجولين، في موظفين ثابتين في مناطق التفتيش. بالتالي في هناك علاقة اتصال وتواصل من بين هذه الأقسام فيما يخص موضوع الاشتباه أو الاستهداف أو ملاحظة العلامات الشك والريبة في تحركات بعض المسافرين. بالتالي من خلال هذه الإيماءات وهذه العلامات والمؤشرات يتم توجيه المفتشين إلى هذا المسافر مجرد وصوله لنقطة التفتيش. من الطبيعي كل مسافر تختلف طبيعته البشرية عن الآخر. إذا أنا كنت اليوم إنسان مهرف، أكيد أنا راح أكون مستعد أني أنا أظهر جانب أني أنا مرتاح نفسيا وأن ما علي أي علامات ريبة أو الشك. لكن مجرد اقترابي من نقطة التفتيش فأكيد طبيعتي تختلف، فمثل وصلت لنقطة الخطر. فهالأمور هذه نحن دربنا عليها ونلاحظها، ولابد أن نكون مركزين وما نعتمد على كفاءة شخص فقط، نعتمد على أدوات ووسائل تقنية موجودة عندنا ساهمت في تعزيز الجانب هذا. بالتالي مجرد حصولنا على هذه الإيماءات والمؤشرات نبدأ نستهدف المسافرين. في أكيد هناك جانب آخر هو جانب التطوير اللي حرصت الدائرة كذلك على تنميتها في داخلنا واكتسبناها من خلال كذلك خبرات كيفية التحاور التفاوض أو إقناع الشخص هذا. فمش مجرد أني أنا أمسك المسافر بناء على إيماءات فقط بدون ما أنا أدخل معاه في حوار، فأكيد أسلوب الحوار والمناقشة راح تثبت لي أمور أخرى تؤكد الشك هذا. يمكن الشخص هذا مجرد أني أنا أسأله أكثر من سؤال راح يتعلثم بالكلام أو راح يتردد في الجواب، ويمكن أريد أسأله نفس السؤال راح ألاقي الجواب اختلف. ففي هناك عدة قنوات وعدة مصادر يمتهنها الموظف الجمركي في وصول إلى نتيجته والهدف اللي هو يصبو إليه.
ذكرنا المطار، والمطار يمكن من أهم المنافذ اللي يدخل منها المسافرين ويواجهة البلاد، وهي اللي ترحب بالضيوف، ضيوف دولة الإمارات في دبي بحد بشكل خاص، وطبيعة البلاد ترحب بالناس. وانتم بعد اللي نسمعه ونشوفه في الأخبار أحيانا تقدمون ورود للناس اللي يدخلون، فكيف تعرف الشخص اللي تقدم له ورد وممكن يكون شخص في نفس الوقت عنده مشكلة؟ فدوركم هني كيف تشرح للمستمعين الكرام؟
الحمد لله اليوم العلاقة بين نحن كقطاع التفتيش والقنوات الأخرى الموجودة في جمارك دبي منها الاتصال المؤسسي وغيرها من الإدارات علاقات متميزة فيها تواصل مباشر بغض النظر عن العواق أو الحواجز. العكس اليوم أنا
كل حد يأدي دوره.
اليوم إذا أنا أبغي شيء أقدر أرفع السماعة واتصل مع الجهة اللي أبغيها أو الإدارة المعنية وأطلب منهم الدعم وأطلب منهم المساندة فيما يخص موضوع استقبال المسافرين أو توزيع الورود. وعندنا قنوات إعلامية مطلع على كل الأمور اللي دائرة في المنطقة حتى في داخل الدولة، فهذه تعتبر من الأمور الإيجابية اللي نحن نعتبرها اليوم. نحن نمثل مش فقط جمارة، عائلة جمركية تخدم نفسها وتخدم المجتمع بشكل أكبر،
وتمثلون الدولة في النهاية في الموقع في استقبال الناس. الشخص حتى اللي ذكرت قد يكون عندك تجاهه أي ريبة وشك، تعامل معاه بطريقة وبأسلوب إلى أن توصل للنتيجة. وأحيانا الخطأ وارد، قد يصير خطأ أو غيره، بكل سلاسة أتوقع تعاملون مع الشخص.
طبيعي مهما كان هالإنسان مخطئ أو ارتكب جريمة، فنحن ما نرجع نحاسبه على هذه الشغلات. هذه الأمور اللي صارت حاليا في واقع الأمر وأمامي أن هذا الشخص ارتكب جريمة تهريب، فأنا أخذ إجرائي وفق الواقع الحالية. أنا ما أتدخل في أسباب التي دعت إلى ارتكاب هذه الجريمة، لأنها مش من اختصاصي أو مش الشخص اللي راح يحاسبه. أنا شخص أقوم بإجراء المهام المكلف بها ضمن حدود صلاحياتي كموظف جمركي. أما أني أعاقب الشخص وحاسب على أمور هو عملها أو هو تسببها، فأكيد لكل إنسان طبيعته البشرية وأسباب اللي دعت أنه يوصل هذه المرحلة. فبدل ما أنا عامل معاملة الإنسان العادي راح أعامل معاملة شخص مجرم وغيره، ممكن أنا مو بالشخص اللي عندي القرار في أني أنا أحكم على هذا الإنسان.
زين أخوي محمد، أكيد راح نرجع بعد فاصل قصير ونسمع بعض يمكن المشكلات اللي صارت وكيف تم القبض على بعض ضعاف النفوس اللي هربوا بعض المواد المخدرة في الأحشاء في بطونهم للأسف. فاصل قصير ونرجع وياك مستمعين الكرام، خليكم ويانا في القمرق بعد هالفاصل القصير.
القمرق
الأولى 107.4
ما شاء الله تشوفين أمل الجو حلو هالفترة؟
هي ما شاء الله غاوي، بس إلا حر شوية.
على طاري الحر، تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين إن الزراعة عندنا في البلاد كل ما ياها تتحسن؟
هي صدقت أنا لاحظت هالشي، خاصة في البيوت ما شاء الله. ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية كلهم يهتمون بالزراعة؟ تشوفينهم كيف مسوين مشاكل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك، أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة، وكلها ما شاء الله صفة مصلحة البلاد.
ما شاء الله عليهم،
في ظلة الغافة ويا أمل الملة من الأحد لين الخميس من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان عطور رمضان.
الأولى 107.4 107.4
فتش الكونتينر
سمك جوازك وافتح الدبة لو
سمحت.
اسم السيارة؟
تبرز
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت تفضل.
القمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الكرام في القمرق عبر إذاعة الأولى. نتكلم اليوم عن موضوع من الجمارك، عن ضبطيات الأحشاء، ضبطيات اللي تصير لتهريب بعض المواد المخدرة عن طريق أحشاء بعض الأوادم في المطارات، ودور الشباب اللي يقومون في جمارك دبي لضبط مثل هالمشكلة الكبيرة اللي تسبب للشخص نفسه وللمجتمع، وواقفين لهم بالمرصاد مثل ما يقول أخونا محمد الرئيسي قائد فريق التفتيش في مبنى المطار 3. أخوي محمد، لو تعطينا وحدة من الضبطيات، كيف ضبطوها وشو اللي حصلتوا وشو الرسالة اللي توصلونها عبر مثل عن يعني عبر المشكلة اللي ممكن تكون موجودة؟
الحمد لله، بفضل جهود المفتشين وجهود الإدارة في تعزيز هذا الجانب قدرنا أن نرصد العديد من المحاضر الأحشاء والحد منها، وكانت من أبرز هذه الضبطيات حصلت في مبنى المطار رقم 2 في مطارات دبي، مسافر من إحدى الجنسيات مجرد وصوله إلى منطقة القادمين، وأثناء مروره بنقطة تفتيش فحص الوثائق، دائما مثل ما قلنا عندنا مفتشين ميدانيين دائما يكونوا قريبين أكثر من منطقة تفتيش، سواء كانت في حدود الحرم الجمركي أو بالقرب من الحرم الجمركي. بالتالي تم استهداف هذا المسافر من خلال حركاته والإيماءات اللي تظهر على وجهه أو لغة الإشارة عنده ما كانت طبيعية، تنرفز مجرد أنه يوصل لأي نقطة تفتيش، وصل لمنطقة تفتيش الجوازات بدأت عليه علامات الريبة، يتلفت مثلا أو يحاول أنه حركة جسمه سريعة، يتحرك مثلا أطرافه تتحرك يمين ويسار، يقعد يتلفت على العالم اللي حوله، فطبيعي أنا موجود في نقطة تفتيش مفضل أكون هادئ وأتريه بس أني أنا أخلص الإجراءات هذه وانتقل للمرحلة الثانية. تم استهدافه من هذه المنطقة، مجرد وصوله لنقطة تفتيش الجمارك أو منطقة استلام ممتعة كذلك موجود هاي الإيماءات وهاي التصرفات الغريبة، فبالتالي تم رصده الحين وصول لنقطة تفتيش الحقائب. مجرد أن دخل نقطة تفتيش الجمارك تم إيقافه، مجرد سؤاله بدأت عليه علامات الريبة والشك، يعني
يحاول يعرق يمكن وغيره.
بعض الإيماءات هذه تكون موجودة بس في تصرفات لا بد يعني تكون غير بديهية من الشخص نفسه، أنه يحسسك أنه في حد منتظره والحد جاي يعني من بعده، ف ليش نستفسر منه هل أنت منتظر حد؟ لا أنا مش منتظر حد. زين ليش متردد أو ليش متسرع؟ يعني هل حد يستناك برع ولا حد راح يكون جاي من بعدك تنتظر يعني عندنا؟ لا ما عندي حد. فغريبة هاي التصرفات بغرابتها،
تخليني أنا وإجابات وكلام غير،
خليني أنا كمفتش جمركي أبحث عن هذا الشخص شو المشكلة اللي هو يواجهها. تم طلب للتفتيش وتم تفتيش حقائبه، طبيعة تفتيش كانت عادية، الحقيبة خالية من أي مواد تم التحقق منها، لكن مجرد ما أنا أفتش كمفتش وأنظر للمسافر أحس أنه يستعجلني في التفتيش، أبي أحاول أسرع العملية، هذا بعد زاد الشك في الشخص هذا، وحسه لمني خلاه يأخذ على جهاز الكشف على الإحشاء، والحمد لله تم ضبط مواد مخدرة محشوة في كبسولات في إحشاء المسافر، كانت ما يقارب 76 كبسولة من مادة الكوكايين، والحمد لله يعني قدرنا نحن نتحصل على هاي الضبطية المتميزة، كفاءة شبابنا وموظفينا.
يعني المستمع حين وهو يسمع الكلام اللي تفضلت فيه والقصة الضبطية هذه وفي النهاية الكمية اللي ضبطوها, يتخيل الشخص الحين لو هالكمية دخلت البلاد وضررها على شبابنا وعلى المجتمع وأضرارها وأثرها السلبي على اقتصادنا, مثل هالأمور ودوركم وكيف أنتوا بين فترة الثانية تطورون من قدراتكم فيكم توصلوا وتستهدفوا الأشخاص بحيث أنه ما تدخل مثل هالممنوعات, والشخص يمكن قبل ما يوصل عندكم بعد مهارات وقدرات أنك تستهدفون, قبل ما يوصل الشخص لبلاد بعد في عندكم بعض القدرات في هالجانب والمهارات, كلمنا عنها أكثر أخوي محمد.
مثل ما ضبط اليوم دبي في سباق مع الريادة, واللي ما يرى تعتبر نموذج في تصدي المخدرات ومخاطرها. دبي وجمارك دبي على وجه الخصوص لها فعالية كبيرة وجهود كبيرة في استثمار القطاع التفتيش الجمركي في المحافظة على أمن وحماية المجتمع. بالتالي اليوم الدور اللي نحن نقوم به كجمارك دبي مش دور في حيز مكاني فقط, اليوم دورنا دور مجتمعي. اليوم نحن لابد ننقل الصورة هذه للمجتمع, شو دور الجمارك في المجتمع هذا. اليوم لتعزيز هذا الجانب كان لابد أن يكون لنا وجود على مستوى المجتمع من ناحية التوعية, من ناحية المشاركة, من ناحية الحضور, إلقاء الضوء على أهم الأمور اللي تقوم بها الجمارك. اليوم نحن حريصين على أن نحن نتسلح بأحدث الأنظمة والأجهزة اللي تساعد وتمكننا بأن نحن نحد من دخول مثل هذه الممنوعات اللي أثرها مش فقط صحي, أثرها كبير حتى على اقتصاد الإمارة. اليوم الإمارة بحمد من الله أن نمشي في سباق مع الزمن, اليوم نحن وصلنا المريخ, فأكيد العيون كلها علينا. فبالتالي لابد أن نحن أساسا نعزز هذه الريادة, لابد أن نعزز الجوانب الأخرى لتكمل هذه الريادة, فما نكتفي بجانب أن نوصل أعلى القمم وما نحافظ على هذه المستويات. اليوم المهربين دائما يسعون يكونون في مستويات متقدمة يسبقوننا, فلابد
يعني المهرب بعد يطور من أدواته, يطلع أفكار جديدة, يطور الناس اللي يقومون مثل هالمسائل. أكيد تدرسون مثل هالأمور أخوي
من عمل. الطبيعي دائما المهربين قبل أنه يهرب أكيد عنده مصادر لاكتشاف المناطق هذه, يأخذ نفسه وينتقل بين هذه المناطق المختلفة للتعرف على كافة الجوانب المحيطة بهذه المنطقة. وإحنا يمكن حالات صارت عندنا, يمكن شفنا كثير من الحالات رصدنا فيها حقائب معدة خصيصا لعمليات التهريب وتم رصدها والحمد لله, لكن الحقائب ما فيها أي مواد ممنوعة لكن كانت معدة بطريقة مصنعية. يعني الواحد مجرد أنه يتعرف على الحقيب ويعرف الحقيب هذه تم تجهيزها
نعم للتهريب. مثل هالممارسات اللي ذكرتها اخوي محمد تبين ان الجهات اللي تستهدف الدول هاي وحاطين عينهم على انهم يسووا مشكله في دبي او في اي دوله ثانيه, مثل ما ذكرت انهم يتدربون ويستعدون استعداد كامل ويوصلون المعلومه ويطورون مهارات الناس اللي يقومون بتهريب مثل هالممنوعات في بطونهم من اجل الفلوس يمكن لحاجتهم وغيره. دوركم في استهداف مثل هالأمور قبل ما توصل, أكيد يمكن ذكرنا هالنقطة أن دوركم ما يتعدى بس مجرد وجودكم بس في الخطوط الأولى أو استقبال الشخص فقط, لا دوركم يمكن يتعدى هاي المسألة. إذا تقدر تشرح لنا يا هاي النقطة أكثر أخوي محمد.
اليوم لابد نحن نطلع من الطور المكاني أو الحيز المكاني. اليوم ما ننتظر المسافر يوصل لعندنا. الآلية المتعارف عليها أن نحن دائما في استقبال هؤلاء المسافرين, بالتالي من خلال وصولهم نبدأ نقيم المسافرين هذيلا ونبدأ نستهدف. اليوم لابد أن نحن نطور هذه الإجراءات وهذه العمليات. أصبح اليوم الحمد لله أن الموظفين عندهم استهداف مبكر من خلال القنوات الموجودة عندنا, الحمد لله في شراكات موجودة بيننا بين قطاعات أخرى سواء في الجمارك أو في خارج الجمارك تسهل من عملية استهداف المسافرين قبل وصولهم. اليوم قبل لا يوصل المسافر أنت أصبح عندك العلم الكافي بمصدر هذا المسافر من وين هو واصل ومن وين جاي وين كان موجود أساسا قبل لا يوصل لدبي, هل كان في هناك رحلة طويلة لحد ما يوصل لدبي. في قنوات أخرى هو وصلها قبل لا يوصل دبي.
يعني يحاولون احيانا تمويه الموجودين في التفتيش ان هذا بدل ما يجي من دوله ما يصير دوله ثانيه مثلا ما فيها استهدافات او دوله امنه مثل ممكن نقول ويدخل من، لكن انتم بعد واحين لمثل هالامور.
اكيد، لان ما نقول كل الضبطيات اللي نحن نستهدفها ونضبطها تكون اللاست ديستنيشن او النقطه الاخيره هي دبي. قد تكون دبي نقطة عبور لهم إلى منافذ أخرى أو إلى وجهات أخرى، فبالتالي أكيد هم قبل لا يوصلوا دبي عندهم نفس العملية هذه، يقومون بنفس التوجه أن أكون واصل من مكان أو دولة تعتبر من الدول اللي هي أقل شبهة، بالتالي عساس الموظف الجمركي يأخذ شعور بالأريحية أن هذا وصوله من هذه الدولة يعطيه الاطمئنان أن أنا بخير وما عندي شيء. بالعكس لا، فالموظف قبل لا أن يأخذ هذا الأمر لابد أن يتعرف على جهة وصوله والجهات المسبقة، وهذه الأمور هي كلها موجودة ضمن الوثائق الموجودة بحوزة المسافر، يعني من غير ما أنا أسأله أقدر أستدل عليها من خلال وثيقة السفر.
نعم. شو الأنواع التدريب والأدوات والتقنيات الجديدة؟ يعني هل أنتم بعد تطورون من أدواتكم ولا يعني اللي عرفنا من مدة طويلة أخوي محمد موجود في الجمارك؟ كم سنة صار لك في الجمارك؟
الحمد لله الحين كملت تقريبا 21 سنة.
21 سنة معناته خبرة متراكمة. هاي الخبرة بعد ممكن من الخبرات اللي يحتاجونها الشباب الجدد اللي ينضمون للتفتيش. خبرنا على موضوع إن كيف تنقلون خبراتكم للآخرين من الشباب الموجودين اللي ينضمون للجمارك حاليا، والأدوات اللي تطورونها كذلك.
أكيد اليوم التأهيل مش فقط اللي نأخذه من جانب تدريبي وتعليمي من خلال مراكز تدريب موجودة عندنا في جمارك دبي، لابد أن يكون هناك أثر عائد من هذا التدريب، والأثر العائد هذا لا يقاس إلا من خلال العمل الميداني واللي يكون في مناطق الاختصاص. اليوم نحن كمسؤولين أو كمناوبين تفتيش لابد أن نحن نشوف الأثر التدريب النظري اللي صار على الموظف ونحاول نحن نطبقه فعليا في ميدان العمل. هل الأمور هذه متساوية من ناحية التجاوب؟ هل الأثر التعليمي المكتوب أو المقروء يعني يتطبق بشكل فعلي؟ هل هناك احتياجات لدى الموظف في أنه يفهم المادة اللي درسها ويطبقها على وجه الواقع؟ فهالأمور هذه أكيد نحن دائما نتابعها ومهتمين بجانب الأثر التدريبي في كل دورة. الموظف لابد نحن نقوم بترشيحه لدورة معينة نستهدف الجانب اللي هو راح يغطيه من العمل، ما ناخذ الجانب العام لمجرد أنه ينتسب لأي دورة، مجرد أنه بس نقول للموظف اتدرب والتحق بدورات. لا، لابد تكون دورات مختصة بجانب طبيعة عمله، بالتالي الجانب الخبرة لابد كذلك أني أنا كإنسان صار لي مثلا سنين طويلة في الجمارك دبي أنقل الخبرة التراكمية الموجودة عندي للموظف، هذه التجارب اللي أنا مريت بها، النتائج اللي حققناها، الأمور اللي مفروض نحن نستند عليها. اليوم مثل ما قلنا أن نحن دام في فرق عمل مش كأفراد، لابد أن نعتمد على أساسيات معينة لنوصل للنتائج. اليوم إذا ما عندنا التزام أكيد ما راح يكون في هناك تعاون، ما في هناك تجانس، فأكيد ما في مخرجات صحيحة للأمور هذه. فدائما إذا كان في أساس صحيح لكل فريق عمل راح تكون مخرجات صحيحة. فاليوم المخرجات مش فقط على أساس أن نبني التعاون، هذا بناء التعاون وبناء الفرق العمل يحتاج إلى من يقوم بتدريب هؤلاء الأفراد من خلال إعطائهم المعلومة الصحيحة، تزويدهم بالفكر الصحيح والنهج الصحيح اللي يخليهم يكونون مش فقط مستعدين جسديا، لازم يكون في استعداد ذهني للموظف. اليوم أنا كموظف إذا مش مستعد ذهنيا في أداء مهامي ووظيفتي، مش فاهم أساس وجودي في العمل، ما راح أطبق المطلوب.
الشيء اللي ذكرته أخوي محمد فيه إنه بعد ما يتدرب المفتش الجمركي وتشوفون وتقيسون أداء كيف تغير، هاي نقطة وايد مهمة. يعني بعض الناس يعني يدخلون دورات تدريبية وبعد ما دخل الدورة بس مجرد إنه يجمع كم دورة دخل، لكن أنت الكلام اللي ذكرته أن تشوف كيف تغير هذا المفتش بعد التدريب، هل زاد من يعني ضبطياته شغله أداءه، هل جانب يعني يظل فترة طويلة لين المفتش ما يوصل مرحلة في نوع من التسلسل في تطوير المفتش كذلك؟
مثل ما قلت هناك في تفاوت في القدرات، نحن ما نقدر نميز هذه القدرات إلا من خلال مراقبتها ميدانيا. اليوم أنا عملي ميداني، أنا تمرست في الجانب العمل الميداني أكثر من المكتب بحكم طبيعة عملي، أنا تدرجت وظيفية من يوم أنا مفتش، فأكيد هذه التراكمات ساهمت في بناء شخصيتي وبناء قدراتي في كيفية إدارة مثل هذه الأمور. قيمت نفسي قبل لا أقيم الآخرين. دائما تحاول أنك أنت كموظف تقيم نفسك، هل أنا ماشي بالطريق الصحيح، هل أنا قادر أني أنا أطور نفسي ذهنيا واستغل الجانب الجسدي في أداء المهام. فهذه الأمور هذه طبيعيا نحن عندنا في الإدارة أو في جمارك دبي حريصين على هذا الجانب بشكل كبير. اليوم تنمية الموارد البشرية مش تنمية جسدية فقط الحق بالدورات لتكييفها مع الواقع العملي، لا، اليوم مجرد أني أنا أدخل الموظف هذه في دورات لابد أني أراجع الأثر العائد، هل في اكتساب لمعرفة جديدة قادر أطبقها في محيط عملي ولا مجرد هي معرفة سطحية مكتسب شخصي وانفرد بها لنفسي. لا، اليوم لابد أن أنا كمسؤول أبحث في هذه الأمور هذه.
خلنا نبحث أكثر عن أثر مثل الأمور بعد فاصل ثاني بناخذه وياك أخوي محمد. مستمعين الكرام نرجع لكم في الجمرك بعد فاصل قصير، خلكم ويانا.
الجمرك
الو.
مرحبا ابو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكود فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي، تصبر شويه، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باقي عن وقت الفطور اقل عن 5 ساعات.
احصل على تمويل ويا مصرف وضب الاسلامي في رمضان بدون رسوم اداريه ومعدلات مرابحه منخفضه وفرصه للفوز توصل لين 400,000 درهم. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة adib.ae. الأولى 107.4 107.4.
شاب يقول
شغال
يقول هم طويل ياك متعلي
اي والله
ولا قصير يسحب ثيابه هاي المطلوب بالحلي احمد
بارك الله فيك يا محمد
ليش من هو ياه متخلي في عريش الله جنباب يبغي دعجة صلحوني
عندي بفوق عندي له على حيمه وما ضرورة لي ولي في اللي ودله ما زب قيبه على بوره
الله عليك
صحيح القلب حفظة ونشيت من نومي طلتني طوالي وقم يا قال مكتب على ما تجرب
زلايف يوم رشابي زلايف وغويت بالتحقاق يوم رشاب زلايف عوقي واسم شتش على عوقي.
رمضان الأول ويا سيف بن سليمان ويحاور حمد الشامسي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل طول شهر رمضان.
الأولى 107.4 107.4.
فتش الكونتينر
يسام في جوازك وافتح الدبة لو سمحت.
بطل الشنطة جوازك لو سمحت تفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مستمعين الكرام، نحييكم في برنامج الجمرق اللي يجيكم عبر إذاعة الأولى 107.4. نتحدث اليوم عن دور جديد ومختلف وممكن يشوق المستمعين أن يعرفون عن دور المفتشين في الجمارك في المطارات لما يضبطون بعض الناس ضعاف النفوس اللي يدخلون بعض المواد المخدرة عن طريق أحشاهم في بطونهم للأسف. معانا طبعا أخونا محمد الرئيسي قائد فريق في التفتيش في مبنى مطار 3 في دبي. أخوي محمد، ذكرت عن تطوير اللي يستوي في المفتشين والدورات والخبرات اللي تنقلونها عن طريق المفتشين اللي صارت عندهم خبرات للمفتشين الجدد وكيف يطور من قدرات المفتش حتى يوصل هالمستوى العالي، واللي نحمد الله سبحانه وتعالى إنه في ناس بهالقدرات موجودين في هالمواقع اللي يحمون ويحافظون على أمن البلاد. نبغى نعرف الضبطيات مثل هذه هل عددها كبير؟ هل هي فقط اللي تسوون تحصلونها في المطارات؟ كم عددها وانواعها؟
طبيعي الدائرة سعيها دائما الى تطوير قطاعها الجمركي، وجه الخصوص اذا نتكلم عن قطاع التفتيش. والتطوير هذا ما يكون بس فقط من حيث احدث الاجهزة او الاليات المتقدمة الموجودة على مستوى العالم، ولكن بالإضافة لذلك صقل مهارات ضباط التفتيش من خلال ما قلنا الدورات التدريبية المتخصصة والمبتكرة والمتقدمة لمستويات تخلي الموظف يكون سابق وقته أو سابق المهرب بخطوات.
يعني تطلعون أخي محمد على آخر الضبطات اللي استوت في دول ثانية، تزورون دول، هل الأمور هاي بعد يعني مواكبينها أخي محمد؟
هي نعم، عندنا إدارات معنية في نقل تجارب الدول الأخرى، كذلك عندنا نشرات توعوية من قبل إدارات معنية عندنا في جمارك دبي يقومون بتزويدنا إياها بشكل يومي، يتم توجيهها للموظفين للطلع على أبرز الطرق التهريب المستحدثة أو اللي تعتبر كذلك من الوسائل التقليدية.
ويمكن أنتم في مطارات دبي، بما أن مطارات دبي مثل نرد ونقول يمكن من أكبر وأهم المطارات في العالم كعدد مسافرين يدخلون إلى دبي أو يستخدمون مطارات دبي، فأنتم يمكن بعد تنقلون خبرات أو ضبطيات طرق جديدة للعالم، يعني جهات جمركية ثاني في العالم تتعلم من يعني خبراتكم.
طبيعي في مطارات دبي تعتبر من القطاعات الحساسة على مستوى العالم، مو فقط المطار، حتى القطاعات الموجودة داخل المطار. الحمد لله هناك في زيارات عديدة من دول كثيرة لقطاع التفتيش الجمركي في المطار للتعرف على أبرز الأعمال اللي نقوم بها نحكى قطاع جمركي في المطارات، شو التقنيات الموجودة عندنا، شو أبرز الضبطيات اللي تناولت، إن هل هناك أي ضبطيات؟ نعم هناك ضبطيات عديدة تم ضبطها خلال الفترة السابقة، نقدر نختصرها بتسع شهور من العام الماضي.
يعني خلال فترة 2020 نتكلم على،
نعم.
خلال فترة كوفيد بعد ناس كانوا يحاولون يهربون مثل الأمور.
بالعكس هذه كانت فترة لوك داون عليهم هم، مش علينا نحن فقط، هم المهربين يمكن هالفترة هذه
تضرروا
قنوات الوصول لمصادرهم أو
سكرت عليهم الدنيا.
سكرت عليهم، فمجرد أن اي المجال لانه كنت تصدر اي مواد ممنوعه او انك تحاول ان تخرجها من
فرصه، بالنسبه
هاي فرصه، فاسهمت الجهود اللي قمنا بها خلال الفتره هذه 9 شهور الاخيره من عام 2020 الى ضبط 33 محاوله تهريب مواد مخدره عبر الاحشاء، كانت تعتبر بكميات كبيره ما تقارب تقريبا 2882 كبسوله تحشى وتزن تقريبا 26939 جرام، وهي تعتبر مش كمية بسيطة وفي إحشاء مسافر.
بس هذه ضبطيات الإحشاء، طبعا في عندكم ضبطيات ثانية، لكن نتكلم إحنا بس اليوم عن ضبطيات الإحشاء. خلال 9 شهور هاي الأعداد الكبيرة اللي ولله الحمد قدرتوا تضبطونها في المطار.
هي نعم، هذا جزء من عمل كبير قوموا بالإخوان في الجمارك، لكن مثل ما قلنا أن قنوات التهريب وأساليب التهريب تختلف. فاليوم نحن جزئيتنا عن الإحشاء، إذا بنتكلم عن جزئيات ثانية فأكيد الباب
نعم
كبير. يعني نتكلم
اللي نعرفه بعد أنتم لكم دور مع المجتمع، بعض الفعاليات والمعارض اللي تسوونها حسب المجتمع، الشباب الناس يعرفون عن جهودكم وأضرار مثل هالأمور حتى تكون في وعي مجتمعي، وهذا يساعدكم في النهاية.
نعم، اليوم عندنا في مطارات دبي خاص جمارك المطار متحف خاص بالمضبوطات والضبطيات اللي تمت خلال سنوات طويلة في مطارات دبي. تم استغلال هذا الجانب في موضوع الوعي المجتمعي. اليوم نحن تأتينا زيارات من قطاعات مختلفة سواء كانت تعليمية ولا جهات معنية بقطاع التفتيش، ونقوم بعرض هذه المضبوطات اللي تمت في مطارات دبي. هي مضبوطات تم ضبطها من قبل مفتشينا نحن، فنبين مدى كفاءة الموظف في الوصول لهذه الطرق والوسائل المستحدثة في عمليات التهريب. بالتالي هذه مثل ما قلنا كذلك نوع من تدريب للموظفين الجدد اللي عندنا اليوم، الموظف الجديد اللي عندنا لابد أنه يطلع على مثل هذه الأدوات والطرق التهريب اللي يقوم بها
مفتش الجمركي في هالمواقع. والمجتمع يمكن والناس اللي يزورونكم ويشوفون في مثل المعارض أخوي محمد سواء كانوا من طلبة المدارس أو غيرهم يمكن يعرفون يعني ويتعرفون على أضرار يمكن مثل هالمسائل وكيف الجمارك قدرت تمنعها أو تدخل البلاد. فبالتالي المجتمع يصير عنده وعي فما يستخدم مثل هالأمور اللي ضررها كبير، وفي نفس الوقت يتعرف على جهودكم ودوركم في مثل هالأمور.
من الطبيعي لابد أن نحن نكون موجودين ضمن أفراد المجتمع، لازم نبين دورنا كجمارك، شو أثر وجودنا في مختلف المنافذ الحدودية سواء كانت جوية ولا برية ولا بحرية. يمكن في فترات السابقة أغلب الناس يمكن ما تعرف شو اهتمامات الجمارك أو شو دور الجمارك، يمكن الفكر السائد أن دور الجمارك تحصيل رسوم جمركية على البضائع وما شابه، لكن اليوم الجانب هذا أيضا جانب بسيط من اهتمامات من ناحية جمارك. عندنا جانب أمني وجانب اقتصادي وجانب تجاري، فلا بد أن الكل يعي دور وأهمية الوظيفة الجمركية على مستوى الدولة على مستوى العالم، مش فقط في دبي. اليوم دور الجمارك دور مهم، دور أساسي وشريك في حماية أمن المجتمع وتعزيز اقتصادها، فلا بد أن نكون نحن موجودين في كل النشاطات المجتمعية اللي تصير على أساس نبين أهمية دورنا كموظف جمركي وشو الأدوار اللي نقوم بها على أساس نأمن هذا المجتمع من أي مصدر خارجي قد يهدد استقراره ويهدد تنميته.
يعني المسافر اللي من مطار دبي الحين يمكن مستمعين يسمعون لك أخوي محمد، أحيانا يمر المطار ومكان موقع التفتيش الجمركي بعض اللي موجودين يقولون تفضل منفتش شنطتك، والبعض الآخر يقول لا تفضل ما يتكلمون معه. فالبعض البعض خلينا نقول يصير نوع من الزعل، ليش وقفوني أنا، ليش وفتشوا شنطتي وآخر شيء ما يكون فيها شيء. هل هذا في حماية له؟ في شو الرسالة اللي تبغى توصلها للمسافرين عبر برنامج الجمرك؟
من الطبيعي اليوم أغلب الأشخاص حتى طبيعة الإنسان طبيعة البشرية ما يحب أن حد يوقفه في أي مكان، سواء أنا كنت في المطار وحتى لو كنت في مكان عام خارج حدود المطار في الأماكن الخارجية، طبيعة استهدافك من أي جهة أمنية راح تخليك تتساءل ألف مرة. فاليوم نحن بنوجه رسالة لأفراد المجتمع سواء كانوا من مقيمين زائرين من مواطنين أن وجودنا أساسة تأمين حماية لكم. استهدافك أو أن تحويلك للتفتيش مش معناته أنك أنت مستهدف ولا أنت شخص تم اختيارك بنظرة أكثر شبهة، لا بالعكس، في أمور لابد أن الشخص يكون فاهمنا وواعي لها. اليوم تحويلك للتفتيش مش معناته أنك أنت شخص مخرب ولا شخص راح.
أحيانا أخي محمد اللي نعرفه أنه يمكن أنت اشتريت شيء معين في بلد أنت تعتقد أنه مش ممنوع، مثلا صورة فريم شيء معين، وهذا الشيء في البلاد عندنا قانونيا ممنوع، وهو يتوقع أنه ممكن عادي يدخل البلاد فيحطه في الشنطة وتمر، هو يعتقد أنه ما فيه شيء، بالعكس أنت حميته ومنعت هذا الشيء أن يدخل البلاد، وهو يمكن يعني تضره أكثر ما تنفع.
صارت كثير من الحوادث اللي مثل هاي الشغلات، خاصة الناس اللي أساسا هم عايشين خارج الدولة، فأكيد في أمور تعتبر قانونية
البلد اللي هو فيه،
البلد اللي هو فيه، فقبل الله أنه يوصل المفروض أنه يتأكد هل أن هالأشياء ممنوعة ولا هي مسموح بها. فساعات بعفويته يمكن يأخذ الشخص هذا الشيء هذا وينقله معاه إلى الدولة، فمجرد أنه يتم إيقافه يستغرب من الأمر. يعني هالشيء أنا اعتبرته شيء مسموح، يعني ما توقعت أنه هو مستهدف. فطبيعة الإنسان للطلاع، إذا ما عنده الطلاع وما عنده معرفة بطبيعة طبيعة القانون للدولة اللي هو رايح لها، فأكيد راح يكون في هناك نوع من الأخطاء اللي راح تواجهه أو بعض الأمور اللي راح تواجهه وراح يكون مستاء منها. فلا بد أن أنا كشخص يكون عندي دراية وإلمام بالأدوار اللي تقوم بها هذه الجهات اللي موجودة عندي.
اللي يبغى يوصل لكم أخوي محمد ويتعرف على يعني الأمور الممنوعة والمسموحة قبل ما يجي البلاد، يمكن عندكم قنوات كثيرة، يعني الموقع والاتصال وغيره، وانتم ترحبون يمكن بالتواصل المباشر، يعني اذا احد ياكم في المطار يسالكم شو الطريقه الاسهل اللي ممكن اللي تتعامل فيها المسافر او اللي بيجي البلاد وعنده شيء معين.
عندنا مواقع كثيره، اعتقد ادخل على موقع الجمارك كل السياسات وكل الاشياء اللي يبغي المسافر انه يتعرف عليها، او الشخص اللي حاب انه يوصل الدوله قبل لا انه يقوم جلب مثل هذه المواد او اي شيء هو متردد في انه يجيبها وخايف انه تكون فيها عليها اجراءات، يدخل على قنوات التواصل الموجوده عندنا على موقع الجمارك في صفحه كامله، يقدر من خلالها يطلع على كافه الامور المسموح بها والغير مسموح بها، وحتى الامور المسموح بها قد تكون مقيده لابد ان يكون فيها اجراءات عليها، امور مترتبه من اوراق ومستندات لابد من عرضها قبل لا ان يتم الافراج عنها.
نرجع للمسافر اللي قلنا يمكن ضعيف النفس لظروف معينة أخذ هالحبوب وحطها في بطنه وفي الأحشاء عسب يدخلها البلاد، شو الإجراء اللي تسوونه مع هذا الشخص وين يوصل في النهاية، شو النتيجة اللي يوصل لها هذا الشخص بعد القبض عليه؟
طبيعي أي إنسان مخالف وارتكب جريمة تهريب، نتكلم عن جرائم اللي هي جرائم المواد الممنوعة والجنائية، طبيعة العمل ضابط التفتيش يقوم بتحرير المحضر وفق الواقعة ويستند على جميع الأمور والحيثيات التي تم ضبطها ويتم توثيقها في هذا السجل ويتم تحويلها على الجهات المعنية كل حسب اختصاصه. فطبيعي الإجراءات اللاحقة تكون من اختصاص الجهات المعنية، يمكن نحن ما نوصل
المعنى في النهاية اللي تبغى توصله أخوي محمد أن في شراكات تكون عندكم في المطار، نتعاونين مع جهات ثانية وكل حد يكمل دور الثاني، يعني في النهاية أنتم دوركم في التفتيش لكن في دور ثاني مثلا شرطة دبي أو جهات معنية ثانية أمنية وقانونية لها أدوار أخرى.
صحيح.
كيف تتعاونون مع بعض، كيف تتعاملون في المطار خاصة المطار أعرف أن في جهات كثيرة تشتغل في نفس الوقت؟
طبيعي الجهات هاي كلها موجودة في المطار، يعني طبيعة الاتصال تكون عن طريق التواصل الفوري، مجرد أن نحن نتصليهم مكاتبهم قريبة علينا يقدرون يوصلون لعدنا، والأمور عمليات الإسلام والتسليم تكون في موقع عدنا والأمور كلها سهلة وما تأخذ أي وقت بالعكس ولا أي تعقيد.
في خطورة يمكن كبيرة بعض اللي نفسيته أو نفسه الضعيفة تخليه يحط مثل الحبوب في بطنه، ممكن هالحبوب ممكن تنفجر يصير فيها مشكلة، ما أدري مثل هالقصص صارت معاكم، مثل المشكلات تحدثت قدامكم، شو اللي تصرف اللي تصرفتوه أو كيف تصرف هذا الشخص وياكم خلال عملية ضبطه أو غيره؟
الحمد لله ما صار ولا نتمناها لتصير، في الأخير هذا الشخص المهرب يعتبر بشر، يعني يمكن في أمور نحن مطلعين عليها وكم صارت في دول قريبة منه، يعتمد على نمط الكبسول نفسه وكيفية صنعه، قد يكون الشخص هذا بعد في أمور هو يعاني منها أثرت على هذه الكبسولة وأسهمت في حدوث هذا الشيء، يمكن طلعنا على واقعة صارت في دولة قريبة منه أنه في كبسولة انفجرت في معدته وما تسبب في وفاته، بالتالي نحن ما نتمنى لأي كان أن توصل معاه هالمرحلة، ندري أنهم ضعاف النفوس وهم راح يوصلون لمرحلة أنهم يخربون البلد، لكن
إنسان في النهاية إنسان، لكن إنسان النهاية إنسان. يعني هذا اللي بيهرب أو يكون وسيلة، يعني خلينا نقول أو بنحطه في هالمكان بالضبط أنه اعتبر نفسه وسيلة لنقل ممنوعات، هو يمكن ما عنده اللي طلع يمكن نتيجة فقرة غيره من هالأمور، إن هالأمور ممكن تسبب في وفاته بدون ما يدري، فهالرسالة بعد ممكن يعني لابد أن توصل للناس أن ما حد يستخدمك أنت كإنسان في أن كوسيلة لتهريب أو لإيصال شيء ممنوع. في نفس الإطار ممكن ما نقول يعني بشكل عام كل الناس تسوي، بعض الناس ضعاف النفوس، لكن أحيانا في دولة ثانية يعطونك شيء يقول وصل لي هذه الشغلة معاك، في حد ينتظرني وخذ هاي القطعة أو هالشنطة الصغيرة ما فيها غير تشيس ولا غيره، شو رسالة توجهها للناس في هالاتجاه؟
والله أتمنى أن الإنسان يعي نعمة رب العالمين عليه من الصحة والعافية، اليوم أصحاب القلوب الضعيفة أو الجرائم المنظمة اليوم ما عندهم اهتمام بالإنسان، اهتمامهم بالمادة والمال، فطبيعي ما عندهم مشكلة في أن أي حد من هؤلاء الأفراد الضعاف يفقد حياته بالنسبة لهم هذه أمور عادية وهم بعيد عن اهتماماتهم. فالإنسان يعي حجم النعمة اللي هو فيها بغض النظر عن الظروف المحيطة. إذا اليوم ما سعيت وما اجتهدت ما راح أوصل للشيء اللي أنا أتمناه، فهذا ما تعتبر من وسائل الاجتهاد في أنك أنت توصل لنتيجة إيجابية. تعتبر أنت اليوم لا ترتكب جريمة في حق نفسك قبل لا ترتكب في حق البشر أو في حق الآخرين اللي راح يتضررون من وراء هذه الأمور. طبيعي يمكن أنا كشخص اعتبر وسيلة نقل، يمكن أنا ما أتعاطى، يمكن أنا ما أكون شخص لي في الغرض هذا، أنا وسيلتي فقط أن تحصل على أموال. لكن فكر فيما بعد، شو الأشياء اللي أنت سببتها؟ يمكن الأسباب هذه اللي أنت عملتها قد ترجع لك أنت في الأخير.
رسالتك ونصيحتك أخوي محمد، إذا شخص وأنت في دولة، نقول دولة ألف، في دولة في شمال ولا في الجنوب، وقال لك عندي كيس وأخوي هناك يترياء في مطار دبي، خذ وياك الكيس وصل له، يعني شو بتسوي؟ شو التصرف المناسب اللي المفروض يسوي الإنسان؟
أتمنى من كل شخص سواء كان مسافر من الدولة أو قادم من الدولة دائما يلتزم بحمل متعلقاته الشخصية دون التفات إلى متعلقات الآخرين أو احتياجاتهم. يمكن حد يحتاج إلى وزن ويلجأ لي أنا، يقول لي احمل هذه الحقيبة خلها باسمك لحد ما أنا أوصل المطار، يمكن أنا أخذها منك أو أن في شخص راح يستلمها منك. حتى لو كنت أنا مرافق لك، في الأخير الحقيبة تسجلت باسم من؟ سجلت باسمك أنت، يعني معناته أنا أقدر أعفي نفسي من المسؤولية أن الحقيبة مش لي أنا، الحقيبة مسجلة باسمك أنت. من طبيعي لابد أن الكل يكون حريص على نفسه وعدم التهاون في مثل هذه المسؤوليات. اعتبر اليوم هذه مسؤولية كبيرة أنك أنت تحمل أغراض شخصية غير خاصة فيك وتدخل على مطارات وتدخل على حدود دول، راح تسبب يمكن لك
مسؤولية كبيرة
ومسؤوليات كبيرة أنت في غنى عنها.
في نهاية حلقتنا حابين نشكر أخونا وضيفنا محمد الرئيسي، قائد فريق التفتيش في مبنى المطار 3، على المعلومات المفيدة اللي تكلم عنها. والصراحة أخوي محمد شوقنا وايد حق السفر، الناس تنتظر هالأوقات، وإحنا يمكن في رمضان ناس تسافر واللي قاعدة واللي ينتظر مثل هاليوم. اللي نبغي نقوله جمارك دبي في المطارات قائمة بدور كبير ومهم، يمكن ذكروا جانب مهم اللي هو ضبطيات اللحشة وأرقام كبيرة خلال 9 شهور حتى أيام الأزمة اللي كنا فيها في 2020، قاموا بدور كبير وخلال 9 شهور ذكروا أرقام كبيرة من الضبطيات. نشكرك أخوي محمد ونشكر الجمارك ودوركم المهم، ونشكر مستمعي إذاعة الأولى وبرنامج القمرق على تواجدهم ويانا واستماعهم لنا، وتقبلوا تحياتي خلي صقر، دمتم في رعاية الله وموعدنا باكر، مع السلامة.
القمرق